إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، نسأل الله أن ينقذنا مما نحن فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله أرشد عباده وفلاحهم في الآخرة، وحذرهم أبواب شقائهم وأسباب ضياعهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بشر وأنذر وشرح ووضح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، خلق الله عباده وأرسل إليهم رسلا، ورسالات السماء كلها لم تهمل جانبا من جوانب الحياة، وبالأخص الجانب الذي يعنى به الناس اليوم أشد عناية، أو الذي هو قضية العصر ومشكلة اليوم وميزان الساعة، ألا وإنه الاقتصاد. كل شريعة جاءت فيه بأصول طلبت من المؤمنين بها أن يعملوا في نطاقها، وتركت لهم البناء على هذه الأصول والتنويع والتفريع في ميدانها. ولما كانت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وأخلدها إلى أن تقوم الساعة، فقد جاءت بأكمل منهج في كل باب من أبواب الحياة، ومن هذه الأبواب باب الاقتصاد. سمعنا الخطبة الماضية جانبا من جوانب عناية الإسلام بالعمل، وتحدثنا عن دعوته إلى العمل، وعن ضرورة أن يكون العمل مبنيا على العلم وعلى التخطيط الدقيق، حتى لا يكون الارتجال، وحتى لا تقع العشوائيات التي نبكي من أجلها ونحار في علاجها. وتكلمنا كذلك عن جانب من جوانب ميادين الإنتاج ووسائل الإنتاج ومتابعة الإنتاج، ونضيف أن العمل قد دعا الله إليه ودعا إلى إتقانه وإحسانه وجعل إتقانه فريضة. إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وحافظ على أجور العمال، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، ونظم العلاقات. المهم إكمالا للموضوع وتمشيا مع الوعي الذي لمسناه في رواد هذا المسجد، ذلك الوعي الذي يحمل أي خطيب على أن تكون خطبه مترابطة وأن لا تكون مفككة وأن لا تكون مبتورة، لأن هناك أفكارا تتابع وعقولا تتأمل وتتدبر وتقرأ وتطلع استجابة لهذا الوعي وتقديرا له. نتحدث اليوم عن موقف الإسلام من الركن الثاني للاقتصاد، وهو ركن المال. فالاقتصاد له ركنان أساسيان: العمل والمال. وموقف الإسلام من المال موقف عجيب، وقبل أن أدخل فيه، الحديث ليس لرجال الأعمال فقط، بل هو للفقير والمسكين قبل الثري والغني، لكل مؤمن أن يتعرف على دينه، أن يعرف عظمة الإسلام حتى يعتز بذلك الدين. على كل مؤمن أن يتفقه في دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالأخص في هذا الباب حتى يعرف التجار، يعرف منهم من هو تقي ومن هو فاجر، من هو في حدود المصلحة ومن هو يسير في طريق المضرة، من الذي يتعامل معه ومن الذي يترك التعامل معه، من الذي يستحق أن أنمي ماله ومن الذي يستحق أن أبغضه وأن أتباعد عنه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بكذا وكذا. الكلام أيها الإخوة في أي موضوع من موضوعات الإسلام ليس موجها إلى فئة معينة، وإنما هو لعموم المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، فقيرهم وغنيهم، حتى يتعرف على قيم دينه، وحتى لا ينشأ وينشئ أولاده على أن الإسلام مبتور عن ميادين الحياة. الإسلام عند كثير من الناس لا يوجد إلا في المسجد وإلا في المقابر وتشييع الجنائز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المال أيها الإخوة المؤمنون نظمه الإسلام، والإسلام حين تحدث فيه لم ينسى روح الإنسان وقيمه وأخلاقه. لماذا؟ لأن الروح عند الإنسان والأخلاق هي الجانب الأعلى فيه. فيك جانب مادي وهو جسدك، وفيك جانب روحي علوي وهو النفس. هذه الروح هي التي كان بها الإنسان إنسانا واستحق تكريم الله له. والإسلام في هذا الباب عجيب وفريد، لا يوجد هناك مذهب اقتصادي شرقي او غربي يذكر او يتذكر ان هناك روحا اطلاقا. هو يتكلم في الجانب المادي، ويحرص اصحاب المال فيه ان ينموا اموالهم وان تزيد ثرواتهم باي اسلوب، ما دام ذلك الاسلوب يحقق ربحا ولا يقع تحت يد القانون الوضعي. ما دام الربح يأتي وهو بعيد عن القانون، ولو بالرشوة ولو بالمحسوبية ولو بالتدليس، فذلك مباح في كل مذهب إلا عند الإسلام. مباح ولو أدى إلى تدمير أخلاق الناس أو إلى إفساد عقولهم أو ضياع أرواحهم أو اختلاط أنسابهم. فكم تسمعون عن تجارة الخمر، تجارة المخدرات، تجارة الرقيق الأبيض، تجارة في الأسلحة، التجارة في الأسلحة وفي المخدرات، وخاصة البودرة وما أدراك، الذي يقول عنها بعض الطموحين ضربة العمر أو خبطة العمر، ودعنا من الأسلوب البطيء، هي ضربة وخلاص، واللي تجد في السلاح. وهي الدول التي تقولون عنها متقدمة ومتحضرة كيف يبيعون السلاح؟ يبيعونه بإثارة الفتنة بين دولة ودولة، بإيقاد نار الحرب. لماذا يصنعون المخدرات؟ لإفساد عقول الناس وضياع أخلاقهم وأكل أموالهم. تجارة في النساء، الرقيق الأبيض أوسع باب يضر ربحا. الإسلام يدعو للتنمية وإلى الاستثمار، ولكن عن طريق شريف. ونكرر ما قررناه، أن الإسلام يتمسك بطهارة الهدف ونظافة الوسيلة. ليس عنده مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. واستمع أخي المسلم، استمع إلى آيات بينات وفكر فيها. تسمع آيات في المال تربط ملكيته بالله تبارك وتعالى، إذ يقول في كتابه الكريم: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وكلمة وما تحت الثرى دي فيها كلام وكلام، اللي يقول بقى الخبراء والمنقبون عن البترول وعن المعادن وعن الحديد والمنجنيز، في كلمة واحدة: وما تحت الثرى. ايه اللي تحت الثرى؟ تراب؟ لا، تحت الثرى كنوز، معادن، خيرات، استنبطها ايها المسلم، اعمل على الوصول اليها. ما علينا، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ايات تقرر ان كل شيء في الوجود ملك لله، وآيات أخرى تقول: لتبلون في أموالكم، خذ من أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوا أموالكم. تقرر أن المال ملكية البشر. كيف هذا؟ أفي القرآن تناقض؟ كلا. هل القرآن يتعارض مع بعضه؟ كلا وألف كلا. ولكن هذه لحكمة وهذه لحكمة. أسند الملكية لله في آيات كثيرة، وهذا هو الحق، وهذا هو الأصل، والملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى. لأن من خلق ملك يضيف الملكية لله لتحدث في نفسية الإنسان ضمانا وجدانيا عقديا يجعل الإنسان يتصرف في مال الله بما يرضي الله وبما فيه نفع عباده، ويجعله لا يغتر، ويجعله شاعرا أو مستشعرا أن هذا المال عنده أمانة ووديعة هو مسؤول عنها. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ليسألكم فيما آتاكم. والسؤال عن المال بالذات سؤال دقيق أكثر من السؤال عن العمر وعن الشباب وعن العلم. يسأل الإنسان مما اكتسبه وفيما أنفقه. إذن إسناد الملكية لله تربية، تهذيب، وجدان، أمانة في إيدي، مسؤولية في إيدي، أنا مسؤول عنها، لست مالكا لها، لا أغتر، لا أتعاظم، لا أتكبر، لا أترفع عن الناس. ثم إضافته إلى الناس: خذ من أموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ضمان آخر، ضمان آخر يحقق للعبد أن ينتفع بهذا المال، ملكي، أنتفع به، وأجي أنتفع به. مطلوق الزمام افتكر انه ملك لله، ملك الله مليش فيه، لا ده بيسند الي، اذا اسير فيه سيرا وسطا انتفع به لانه ملكي وفي حدود ما يرضي المالك الاصلي، لان ملكيتي مأخوذة ومشتقة من ملكية الله تبارك وتعالى. ثم في اضافته الى الانسان كذلك تحديد للمسؤولية. الإسلام دين المسؤولية، ما يجعلش المال فوطة، كل واحد مسؤول عما في يده من المال، يسأل عنه كما قلت من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم فيه استجابة للحافز الإنساني وللفطرة الإنسانية، فطرة الإنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما، والنوع الحب الخيري اللي هو المال لشديد، استجابة للفطرة الإنسانية، وحتى لا يصاب الإنسان بكبت الحرمان وتشجيع على الاستثمار والانتفاع، لأنه ما دام فلوسي أعملها. أما عند بعض الناس يقول لك ينحرك ينتعك، هي فلوسي هي بتاعتي، ده الربح كله ولا المال كله بيروح للهيئة الكبيرة، واحنا بناخد فتات وينامون في المصانع والشركات ويفسدون في أموال الدولة. ولكن إذا تربع التربية الإسلامية وعرف أن هناك جماعة وأنه فرد منها وأن المال مال الله ثم ملك الأفراد، وفهم هذه الضمانات وتلك التربية، انطلق مؤديا واجبه، وأحسن هذا الواجب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، الإسلام يحترم ملكية الأفراد ويحميها، يحميها من أي اعتداء عليها. الإسلام لا يبيح للدولة أن تعتدي على ملك الشخص، فلو احتاجت إلى شيء من ملكه لمصلحة عامة أوجب عليه الإسلام أن تعوضه عن ماله الذي أخذت. يعني لا تغتصب ملكية ولا يؤخذ المال عنوة حتى ولو كان للدولة، ما دام ملك الأشخاص لا بد أن تسترضيه ولا بد أن تعوضه. والإسلام في هذا أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأغنياء، أيها البسطاء، دينكم قرآنكم وصوت نبيكم في قمة لا يتجوف إليها نظام شرقي شيوعي ولا نظام غربي رأسمالي. لماذا؟ الشيوعية لا تعترف بالملكية، لا تعترف بملكية الأفراد، وبذلك تصادم الفطرة وتقضي على الحافز الإنساني وتغرس الأحقاد، والذين يطبقونها إنما يطبقونها على العمال وعلى البسطاء، أما هم أنفسهم فهم من المطرفين. الرأسمالية تحترم ملكية الفرد ولكنها ليست كالإسلام، تجعل المالك حرا في ماله، يفعل فيه ما يشاء، يربح عن طريق الأفلام، عن طريق أفلام الدعارة، عن طريق المخدرات، عن طريق الغش، عن طريق الاحتكار، عن طريق أدوات الزينة، عن طريق الاستبداع. لا تخصص له بابا من أبواب الربح، تطلق يده، ولكن الإسلام يحترم ملكية الفرد ويحميه ويضع لها تكاليف. التكاليف هذه أيها الإخوة المؤمنون تكاليف يؤمر بعملها، وتكاليف تأمره بالمنع عن أشياء، يعني تكاليف إيجابية وسلبية. فالإيجاب يأمره بوجوب استثمار ماله، لا تضع المال تحت البلاطة ولا في الخزنة ولا في الدولاب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويأمره بإخراج الزكاة. الزكاة كثير منا حين يسمع كلمة الزكاة يقول احنا عارفين، انا ولو تخصص علوم شرعية انا مش عارف، ما زلت جاهلا فيها، ما زلت لا استقصي ابعادها ولا عطاءها. باحثون غربيون ومفكرون غير مسلمين أعطاهم الله حيادة في بعض الوقت، كتبوا في الزكاة مجلدات ومجلدات، وقالوا إنها النظام الوحيد الذي يحقق العدالة ويبسط الأمن في ربوع المجتمع. الزكاة لها هدف روحي تعبدي، ولها هدف اقتصادي نفعي، فهي في
هدفها الروحي تهذب نفس المزكي، تطهر ماله، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تقضي على الشح، تعلمه الكرم، البر، التراحم، التعاطف، تقضي في نفوس الفقراء على الحقد، على الحسد. الحقد رسول النفاق، الحقد طريق العداوة والبغضاء، الحقد آفة خطيرة في المجتمع. الزكاة تقضي على ذلك كله، ثم تمنع تكتيف المال في أيدي طبقة معينة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. توزيع الثروات، توزيع العدالة، وبعد وجوب الاستثمار وإيجاب الزكاة أوجب الله فريضة أخرى أوسع، وهي فريضة الإنفاق. فريضة الإنفاق في سبيل الله غير الزكاة، هي واجبة، ولكن مقدارها كم؟ العشر، نصف العشر، 2.5%؟ لا، ليس لها مقدار معين، وإنما يتحدد مقدارها حسب ظروف المجتمع. والدليل على ذلك آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى آخر الآيات. هذا الإنفاق أيها الإخوة واجب آخر فوق الزكاة، ملوش مقدار، يحتاج لربع مالك، لنص مالك، لتلتين مالك. ما دام المجتمع في حاجة وجب عليك أن تنفق بقدر قضاء هذه الحاجة. وسوى الله وجوب الإنفاق وأداءه بنجاة المجتمع، بنجاة المجتمع. يعني المجتمع يموت يتنفق، أنفقت أنجيت المجتمع. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. إذا سمى الشح والإمساك عن الإنفاق الذي هو فوق الزكاة قتلا وانتحارا اختياريا وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. إذا وجوب الاستثمار، الزكاة، الإنفاق، وأكتفي في ذلك بجانب الموجب. فيه تكاليف سلبية تمنع المسلم من أن يربح عن طريق الربا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. دي أول آية نزلت تبغض الناس في الربا، وبعدين نزلت آية تحرم الربا بالتلويح، وهي قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ثم نزلت آية ثالثة تحرم الربا الفاحش: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم نزلت آية رابعة تحرم الربا قليله وكثيره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا آفة خطيرة، ممحقة للبركة، ضياع للمال، أكل للمال بالباطل، تكتس بالمال في أيدي فئة معينة. ولا يغرنكم شركات ومكاتب تقام هنا وهناك، اذهبوا الى البنوك واسألوا عن مديونياتهم وستعجبون وتعجبون. حرم الربا، حرم الغش، من غش فليس منا، حرم الاحتكار. ايه الاحتكار؟ ان يتفق كبار التجار على حبس السلعة حتى يرتفع ثمنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وقال عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وأحاديث كثيرة: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار. الإسلام إذ يتناول قضية يحللها، يصونها من جميع جوانبها. ليه؟ لأنه دين الله، والتشريعات والقوانين جاءت للبشر، ولا يعلم حقيقة البشر إلا خالق البشر. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وحرم الإسراف وحرم التقتير، وكانت آية تتلى قبل الجمعة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الترف يجر إلى المعصية، بل يجر إلى الشرك، يجر إلى جرائم كثيرة. وكم من ترف في حياة كثير من الناس، هم يجب أن ندعو لهم بالهداية لا أن نحسدهم على ما هم فيه. الناس ينظرون إليهم ويقولون يا بختهم، دول الناس اللي عايشين. لا أراك الله كما أراهم. نسأل الله أن لا يجعلنا مثلهم، وأن يجعل الدنيا في أيدينا وليس في قلوبنا. واستغفر الله العظيم. أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، الإسلام وما أدراكم ما الإسلام، إذ يشرع هذه القوانين لا يتركها فقط لثواب الله الدنيوي وعقابه أو ثوابه الأخروي، ولكن يحصنها بتعاليم حكومية تبيح للولي الحاكم في الأمة المسلمة أن يطبق دين الله على من تمرد على مقررات الله. ومن ذلك الدليل، إذا منع الناس الزكاة، وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني من أنكر أن الزكاة واجبة فهو كافر، وعليه أن أقاتله، وعلي أن أقاتله. أما من آمن بوجوب الزكاة ثم لا يخرجها فأنا أرغمه على إخراجها، ولكن لا أقاتله، لأنه يؤمن بوجوبها فليس بكافر، وإنما يتكاسل عن إخراجها. أعنفه وألزمه أن يخرج حق المجتمع، لأن الزكاة حق الناس، حق الفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأوصيكم وإياي باحترام الإسلام. وقد يقول قائل: هو أنا لا أحترم الإسلام؟ أولا ندرس كيف يحترم الإسلام الأول، أما أعرف كيف يحترم الإسلام أشوف نفسي أنا بحترمه ولا بحترمه. ونسأل الله أن تكون نتيجة طيبة. أولا نعرف كيف يحترم الإسلام. الإسلام يحترم إذا كان لا يغيب عن ذهنك لحظة بتتكلم كلمة عارف الإسلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بتاكل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بتدي تشوف بتعطي لله. بتأخذ بتأخذ لله. بتاكل وتتمتع لتتقوى على عبادة الله. المباحات بالنية تصبح عبادات. ولذلك قل، أنا قلتها كثير، كل العبادات محددة ومقررة إلا عبادة الذكر. يقول الله فيها: واذكروا الله ذكرا كثيرا. كثير ليه؟ خليك دائما متذكر ربك دائما. بتاكل بسم الله الحمد لله، بتلبس كذا، بتشلع كذا، بتدخل تقول كذا، بتطلع تقول كذا. ليه؟ لتكون مرتبطا بإسلامك. هذا هو احترام الإسلام وتقدير الإسلام، أن نعيش إسلامنا وأن نتعرف عليه وأن ندافع عنه وأن نعتز به وأن نعمل على تقوية كل وطن يعز هذا الدين ويحترم هذا القرآن ويصون تلك السنة النبوية. وقد قلت في الخطبة الماضية: علينا أن نعمل على رغائب بلادنا وعلى تحقيق أمنها، لأنها بلد إسلامي وثغر من ثغور الإسلام. وإن كانت هناك عيوب أو مثالب أو أخطاء فعلينا أن نعالجها بالأسلوب الأمثل وليس بالطريقة التي تأتي على الأخضر وعلى اليابس. واسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أطب مأكلنا، وأطب ملبسنا، وأطب مشربنا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعطنا كتابنا باليمين، اللهم أعطنا كتابنا باليمين، واجعلنا يوم لقائك في سدر مخضوط وطلح منضوط وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم إنا نسألك فلا تخيبنا، ونرجوك فلا تضيعنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. ونسألك اللهم أن تجمع صفنا، وأن توحد كلمتنا، وتجمع شتاتنا، وتحقق أمننا، وتحقق رخاءنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، وأخير الصلاة.